إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وقالت: إني لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. هذا الحديث عباد الله حديث عظيم نستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في سائر أحواله، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المسجد، وهكذا في السوق، وهكذا في المقابر، وهكذا في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى المسلم معروفا قد ضيع فإنه يأمر به، وإذا رأى منكرا قد اقترف فإنه ينهى عنه. الفائدة الثانية: جواز زيارة النساء للقبور، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من حرم ذلك مطلقا ومنهم من جوزه مطلقا ومنهم من قال بالتفصيل. إذا كانت الزيارة أحيانا ليست على الدوام فهي جائزة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور. وهذا جاء عن ابن عباس وأبي هريرة وحسان، والحديث حسن بشواهده. فقوله زوارات أي اللاتي يكثرن الزيارة، وجاء في لفظ لعن الله زائرات، وهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا فاتبعته وهو لا يدري حتى أتى البقيع وكانت تمشي بعده فجعل يدعو فلما انقلب راجعا ورأته ذهبت فلما أسرع أسرعت حتى دخلت البيت قبله فلما رأى على هذه الحالة قال ما لي أراك يعني تتنفسين هذا التنفس فأخبرته الخبر ثم قالت له يا رسول الله ماذا أقول يعني إذا أتيت المقابر فقال قولي السلام عليكم أهل الديار الحديث وهذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور كذلك أيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها في ذلك فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة لكن ينبغي للمرأة أولا ألا تكثر الزيارة ثانيا أن تكون محتجبة بالحجاب الشرعي ثالثا ألا يكون هناك اختلاط بالرجال رابعا ألا تنوح أو تصيح أو تأتي بما يخالف الشرع فإذا كان كذلك فلا مانع من زيارتها للقبور لأن المقصود من زيارة القبور هو تذكر الآخرة والمرأة محتاجة إلى ذلك وهذه المرأة مر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبر فلو كان محرما لنهاها عليه الصلاة والسلام الفائدة الثالثة أمر من أصيب بمصيبة بتقوى الله والصبر بأن يتقي المسلم ربه سبحانه عند المصيبة فلا يأتي بمنكر ولا يأتي بمخالفة ولا يأتي بما يغضب ربه سبحانه وتعالى فهذه المرأة كانت تبكي وربما كان هذا البكاء مخالفا للبكاء الشرعي من دمع العين وحزن القلب وألا يقول إلا ما يرضي الرب فهذا محمول على أنها كانت تصيح فلهذا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بتقوى الله وأمرها أيضا بالصبر وهذه الفائدة الرابعة أمر المسلم أن يصبر عند حصول المصيبة فيذكر إذا نزلت عليه المصيبة عليك بالصبر تذكره بالصبر والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الفائدة الخامسة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص في توجيهه إلى الرجال بل إذا رأيت منكرا صادرا من امرأة فإنك تنكره وإنك تنهاه وإنك تبين لها ما هي فيه من الخطأ والزلل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المرأة وأمرها بتقوى الله أن تجعل بينها وبين عذاب الله وقاية، وهكذا أيضا أمرها بالصبر، والصبر هو ضبط النفس عن الجزع والتسخط، وضبط اللسان عن الشكوى، وضبط الجوارح عن التشويش والوقوع في محظور من لطم الخد أو شق الجيب أو غير ذلك من الأمور التي تنافي الصبر. الفائدة السادسة في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المرأة لما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي لم يزجرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف عليها، ولم يقل ألا تعلمين من أنا، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام ومضى. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن خلقه العظيم. الفائدة السابعة أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا ينتقم لنفسه، فإنه إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر ربما قوبل أمره ونهيه بالإساءة، فلا يقابل بالإساءة بل يغض الطرف ويصفح ويعفو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أساءت إليه هذه المرأة لم يعنف عليها ولم يعاملها بالمثل، بل سكت عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نظائر كثيرة من خلقه عليه الصلاة والسلام ومواقفه مع الأعراب ومع عوام الناس الذين يحصل عندهم شيء من الجفاء والجهل. الفائدة الثامنة إذا حصل من الشخص تقصير وإساءة لأهل العلم أو لأهل الفضل أو من له وجاهة فإنه ينبغي أن ينبه وأن يذكر. فإن هذه المرأة لما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا إنه رسول الله، فنبهوها إلى أنها وقعت في خطأ. جاء في رواية لمسلم أنها لما أخبرت بذلك فأخذها مثل الموت، أي رأت أنها وقعت في ذنب عظيم، كيف تجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد عليه بهذا الرد الجافي؟ فإن الشخص قد يسيء إلى أهل الفضل وهو لا يعرفهم، فمن كان عارفا فليقل له إن هذا فلان ابن فلان من أهل العلم أو من أهل الفضل أو من أهل الكرم ونحو ذلك، من أجل أن يعرف لأهل الحق حقهم وفضلهم ومنزلتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة التاسعة أن من عرف بخطئه ونبه عليه ينبغي له أن يبادر بالاعتذار وطلب العفو والمسامحة، فإن هذه المرأة لما أخبرت بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أتت إلى بيته من أجل أن تعتذر، وقالت: يا رسول الله، والله لم أعرفك، والله لم أعرفك. فإذا وقع من الشخص خطأ أو إساءة لأحد من أهل الفضل أو أهل العلم، فينبغي له أن يبادر بالاعتذار، لأن الشخص إذا أساء إلى أهل الفضل فإنما يسيء لنفسه، والناس سيزدرونه ويحتقرونه. وهذا الرجل من أهل الفضل كائنا من كان، من أهل بلدك أو من غيرهم، فإنك مطالب بإجلال أهل العلم وأهل الفضل الذين يعملون بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. الفائدة العاشرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز على أصحابه ولا على أتباعه بلبس أو بهيئة أو بحرس أو بغير ذلك، ولهذا المرأة ظنت أنه رجل من سائر الرجال، فلم تر فيه شيئا يدل على أنه نبي أو أنه رسول، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادية عشر أن الشخص إذا اعتذر له فإنه يقبل ويصفح ويعفو، وهذا من مكارم الأخلاق ومن شيم الأفعال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذرت له هذه المرأة ما عاتبها ولا أنبها ولا قال لها لما فعلت ولما حصل منك، وإنما ترك ذلك كله وأهمله عليه الصلاة والسلام، وركز ونوه على المقصود: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الفائدة الثانية عشر في هذا الحديث بيان متى يكون العبد صابرا، فإن كثيرا من الناس إذا جاءت المصيبة ربما جعل يصيح وجعل يندب، وجعلت المرأة تضرب خدها وتشق جيبها وتضرب على فخذيها وربما رمت نفسها على الأرض، كل هذا من باب الاعتراض والتسخط وإظهار الحزن والأسى على حصول على هذه المصيبة التي نزلت. ثم بعد أيام تقول: ما عندنا إلا الصبر. ليس كذلك، إنما الصبر حقيقة يكون عند الصدمة الأولى، فأول ما تصدم بالخبر تصبر، فهذا هو الصبر الذي وعد صاحبه بالأجور العظيمة والمثوبات الكريمة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإن المصيبة إذا جاء خبرها تكون كالصدمة للشخص، فإنه مطلوب منه أن يصبر، أن يصبر عند نزول المصيبة ولا يسخط ولا يجزع ولا يقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فإن العبد يصاب في نفسه ويصاب في ولده ويصاب في أهله ويصاب في ماله ويصاب في مركبه ومسكنه، ماذا عليه إلا الصبر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر له من خطاياه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه يعوده، قال: فمسست بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يوعك وعكا شديدا، والوعك هي الحمى ومغثها وتعبها وإرعادها. قال: فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، وما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها، وجاء في رواية مرض فما سواه، إلا كفر الله من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. أي أن الخطايا تسقط منه متناثرة كتناثر الورق من الشجرة، فإذا تناثر الورق من الشجرة هل تستطيع أن تعدها كم ورقة سقطت؟ لا تستطيع. فكذلك الخطايا تتساقط بقدر صبرك وبقدر احتسابك وتحملك. فينبغي للمسلم أن يكون صابرا، أن يكون محتسبا. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله أو قال وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فإن المصائب يا أيها المسلم تعتبر مكفرات. جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث من الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رسول الله، هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم، يعني يقصد الحمى. قال: لا، ما أصابتني قط. قال: هل أصابك الصداع قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما أصابني الصداع قط. ثم ذهب الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. هذا يبين لك أن العبد إذا كان سالما من المصائب فإنه سيأتي يوم القيامة محملا بأوزاره وبخطاياه وآثامه، لكن إذا جاءت المصائب من الأمراض والنكبات وغير ذلك فإن الله يكفر عليه من خطاياه ومن ذنوبه ومن سيئاته. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب قال ما لك تزفزفين؟ قال إنها الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تحط الخطايا، فإنها تحط الخطايا. فإذا ابتلي العبد بشيء من ذلك فعليه أن يصبر وأن يحتسب، فإنه يكفر خطاياه ويرفع درجاته إذا صبر واحتسب. الفائدة الثالثة عشر في هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوكل على الله والاعتماد عليه، فلم يكن عنده بوابين عليه الصلاة والسلام، لم يكن عنده من يقوم عند الباب فيحرسه ونحو ذلك، وهذا في غالب شأنه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة عشر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتجب عن أصحابه ولا عن حاجاتهم ولا عن مطالبهم ولا على القيام على شؤونهم عليه الصلاة والسلام، بل كان يقضيها، وإذا طلبه أحد خرج عليه الصلاة والسلام. فيا معاشر المسلمين، علينا أن نتأدب بهذه الآداب وأن نتحلى بها وأن نستفيد من سنن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.